بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في الشك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قد نسى الله نفسه أن الشك إذا كان في الجزء الأخير من الصلاة فهو التسليم، إن كان داخلا في صلاة الأخرى أو أتى بشيء من المنافيات أو دخل في التعقيب لم يعتني بشكه، لله فلا بد من الاعتناء بالشك والإتيان بالسلام. أما إذا كان الشك قبل أحد هذه الأمور، أي من التعقيد أو صلاة أخرى، على الإتيان بالمنافيات إذا كان الشك قبل ذلك، فلا ينبغي الإشكال في لزوم التدارك والإتيان بالمشروط به، وذلك بالشك في الامتثال وخروجه من الصلاة. فلا بد من أن يهرز ذلك ولا يكون إلا بالإتيان بالسلام. وأما إذا فرضنا أنه دخل في شيء من هذه الأمور، فإما أن يكون هذا منافيا من منافيات السلام كالحدث مثلا أو الاستدبار، فاستدبر القبلة وبعد ذلك شك في الإتيان بالسلام وعدمه، أو أحدث وشك بعد ذلك في الإتيان بالسلام وعدمه، أو كان الفصل طويلا بحيث لا يلزم السلام إلى الأثناء السابقة، فشك في الإتيان بالسلام وعدمه في جميع هذه الموارد، بناء على أن ترك السلام سهوا لا يضر بالصلاة، والصلاة محكومة بالسهو لحديث لا تعاد على ما تقدم الكلام فيه سابقا، وأن المصلي إذا نسي السلام حتى أتى بشيء من منافيات السلام، فإن قلنا بصحة الصلاة مع الجزم بالترك فمع الشك بطريق أولى، إذا لم يدر أنه أتى بالسلام أم لم يأت بالسلام لا أثر له، لأن القاطع لا يوجب فساد الصلاة فضلا عن الشك بالإتيان والاحتمال أنه أتى بالسلام في محله. وأما بناء على البطلان كما اختاره بعضهم، ففي مثل ذلك قد يشكل في الحكم بصحة الصلاة باعتبار أنه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، وهنا لم يدخل في الغير، فإن المنافي اعتبر عدمه في الصلاة، ومجرد اعتبار العدم لا يوجب تحقق الدخول في الغير، فلأجل ذلك يشكل جريان قاعدة التجاوز، والمفروض أنه يشك في الامتثال ولا يدري بتحقق الامتثال، فلا بد من التدارك بإعادة الصلاة، ولكن هذا لا يعرف له وجه سعيد، فإن العبرة في قاعدة التجاوز إنما هو بالتجاوز والخروج عن المحل، وقلنا إن الدخول في الغير لأجل أنه لا يتحقق الخروج إلا بذلك. إذا شك في شيء من أثناء الصلاة ومن أفعالها لا يتحقق التجاوز إلا بأن يدخل في الغيب، وإلا فالشك شك في المهال. وفي مثل ذلك يعني محل الكلام لا ينبغي الإشكال في تحقق التجاوز، فإن السلام لا بد أن يعطى به قبل المنافي. قلنا العجلة في قاعدة التجاوز باعتبار السبق في المشروطه لا باعتبار اللهوق في شيء. العبرة إنما هو باعتبار السبق، فمحل السلام إنما هو قبل الإسلام بالمنافي. إنما يهلل إنما لإفتتاح التكبير فالتهليلها التكبير والتحريمها التسليم. التسليم هو المحل، فمحل السلام قبل الإسلام بالمنافي شرعا. فإذا كان هذا محله الشرعي وشك في الإسلام به في محله لا مانع من جريان قاعدة التجاوز. لا يعتبر أن يكون المتأخر مترتبا على السابق، بل يعتبر اعتبار السبق في المشروط فيه على ما تقدم. واعتبر في السلام أن يكون قبل الإتيان بالمنافي. هذا هو الميزان في جريان قاعدة التجاوز، فيصدق أنه خرج من شيء ودخل في غيره، يعني خرج من محله ودخل في غيره وهو المنافي. فإنه اعتبر في السلام أن يكون قبل المنافي، فالمشروف فيه أمر سابق. فتجاوز المسلي محله فيجري فيه قاعدة التجاوز. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا دخل في صلاة أخرى أيضا كذلك، تحريم التكبير وتحريم التسليم. ليس للمكلف أن يدخل في صلاة أخرى قبل الإتيان بالسلام، على ما تقدم في بعض المباحث السابقة من أن لهم لا يجوز الإتيان بصلاة في أثناء الصلاة إلا فيما دل الدليل عليه بخصوصه، كما في صلاة الآيات والصلوات اليومية. وأما في غير ذلك فهو أمر غير ذلك. إذن اعتبر في التسليم أن يؤتى به قبل تكبير الصلاة الثانية. ففي مثل الصلاة والظهر مثلا اعتبر في تسليم صلاة الظهر أن يؤتى به قبل صلاة العصر، إلا فلا يكون التسليم تسليما صحيحا وتسليما اعتبر جزءا من صلاة الظهر. وهكذا بالنسبة إلى بغض لو لم يكونا مترتبتين مثل الصلاة الأدائية والقضائية أو قضائيتين أو جميع أقسام الصلوات، لا يجوز الإتيان بصلاة أخرى من أي سنخ كان للمترتبتين أو غير المترتبتين، التبرع وغير التبرع، إلا بعد الفراغ من الصلاة الأولى. فاعتبر في تسليم الصلاة الأولى أن يقع قبل الدخول في الصلاة الثانية وإلا بثلث الصلاة الأولى. فعلى ذلك إذا شك في التسليم فقد دخل في صلاة أخرى فقد جاز محل ذلك. إذن لا يعتني بهذا الشك فيمضي في صلاته. وأما بالنسبة إلى التعقيب فقد تقدم الكلام فيه قريبا، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام، وقلنا إنه لم يعتبر الترتيب بين التسليمة والتعقيب وبين أصل الصلاة والتعقيب، لم يعتبر في السلام أن يكون قبل التعقيب ولا في أصل السلام، وإنما اعتبر في التعقيب أن يكون بعد السلام. فهذا اعتبار في التعقيب لا اعتبار في السلام أو في أجزاء السلام. ومن هنا قلنا إنا لا نظن أن يفتي أحد بعدم الاعتناء بالشك فيما إذا شك في أصل الصلاة لا في التسليم. فلو رأى نفسه وهو يعقب فشك في أنه أتى بصلاة الفجر أو بصلاة الظهر أو بصلاة العصر أم لم يأتي بها، لا نظن أن أحدا يلتزم بجريان قاعدة التجاوز هنا، ولو صحت التمسك بقاعدة التجاوز فيما إذا شك في التسليم وهو داخل في التعقيب لجرى قاعدة التجاوز فيما إذا شك في أصل الثلاثة إذن، لا فرق في ذلك بين أن يكون المشكوك فيه جزءا وأن يكون المشكوك فيه تمام العمل. فالظاهر أن قاعدة التجاوز حينئذ لا يجري، فإذا كان المحل باقيا للتدارك كما إذا لم يكن الفصل طويلا لابد من التدارك، وإلا فتجري قاعدة التجاوز من جهة الفصل الطويل لا من جهة الدخول في التعقيب. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا شك المكلف في شك سابق فلا يدري أنه شك سابقا أم لم يشك سابقا، وهو الآن قد تجاوز محل ذات الشيء. واضح أنه إذا لم يتجاوز محله فهذا الشك وبنفسه كافر في لزوم الاعتناء، فلو فرضنا أنه فعلا حال السورة حال قراءة السورة ويشك أنه قبل الدخول في السورة هل شك في القراءة أم لم يشك في القراءة، وهو فعلا شاك في القراءة لا يدري أنه قرأ أم لم يقرأ. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بهذا الشك، والوجه فيه واضح، فإن الشك الفعلي شك بعد التجاوز ولا يعتنى بهذا الشك، وأما الشك السابق فهو مشكوك الوجود لا يدري أنه شك أم لم يشك. بل يمكن أن يقال حتى إذا علمنا أنه شك، لو فرضنا أنه يتيقن أنه شك قبل الدخول في السورة أتى بالقراءة أو لم يأت بالقراءة وجاز من بذلك، ولكن لا يدري أنه أتى بالقراءة بعد الشك أو لم يأت بالقراءة بعد الشك، غير نفسه وهو يقرأ السورة حتى مع الجزم بالشك السابق إذن لا يعتني، فيما إذا احتمل الإتيان بالقراءة في ذلك فإن الحكم الظاهري لا يزيد على الحكم الواقعي. إذا كان شاكا في الإتيان بالقراءة لقد مضى محله لا يعتني، الحكم الظاهري إذن كذلك إذا مضى محله لا يعتني. فلو فرضنا أنه كان شاكا يعلم بشكه ويعلم بأنه كان مكلفا بالإتيان بالقراءة الظاهرة، ولكن يحتمل أنه أتى به في محله فمزى، يصح أن يقال خرج من شيء ودخل في شيء آخر فشكك ليس بشيء، فهذا شك في الإتيان بالمشكوك به سابقا فتجري قاعدة التجاوز. فعلى كلا التقريرين علم بالشك أو شك في الشك لا يعتني بهذا الشك لأنه شك بعد التجاوز، وإذا شك في أنه سهى أم لم يسهو لا يدري بتحقق سهو وعدم تحقق سهو، يحتمل أنه سهى فلم يأت بالجزء السابق أو أنه لم يسهر وقد أتى بالجزء السابق، أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني. والأمر يعني لا يعتني فيما إذا تجاوز المحل، فيما إذا كان الشك شكا بعد تجاوز المحل، أما إذا كان قبله لابد من الإتيان لأنه شاك في الإتيان بالجزء المأمور به. هذا يستفاد مضافا إلى أنه على طبق المطلقات من صحيحة عبد الرحمن، صحيحة عبد الرحمن وغيرها لا ينحصر بهذه الصحيحة، هذا عوزة صحيحة عبد الرحمن فرز الشك في السجود بعد النهوض وقبل أن يستتم قائما. قال عليه السلام يسجد إذا شك في سجوده قبل حال نهوضه وقبل أن يستتم قائما. أمر سلام الله عليه بالسجود فإن الشك يكون بالمهل ولا يحتمل أن السؤال والجواب يعني كلام الإمام عليه السلام ناظر إلى ترك العمد يعني يحتمل أنه ترك عمدا هذا على خلاف فرض أنه في مقام الانتصار فلا محال شك في السه لا يدري أنه سهى فأتى بسجدة واحدة أو أتى بسجدتين فالشك شك في السه لا يعتني به قبل أن يعني يعتني بالشك قبل أن يستتم قائما فإذا استتم قائما شك بعد تجاوز المهان للهاصل أن الروايات الدالة على أن الشك إذا كان قبل الدخول في البيت وقبل التجاوز يعتنى به وإذا كان بعد ذلك لا يعتنى به. هذه الروايات ولا سيما سيئة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ظاهرة في أن احتمال النقصان من جهة السه لا من جهة العام. ففي هذا المولد الذي يحتمل فيه السه أمر سلام الله عليه بالاعتناء إذا كان الشك قبل تجاوز المهل وبعدم الاعتناء إذا كان الشك بعد تجاوز المهل. الكلام في الشك في الركعات إلى هنا كان كلامنا في الشك في أصل الصلاة أنه أتى بها أم لم يأتي بها وكذلك في الشك في أجزاء الصلاة وشرائطها. وهنا الكلام فعلا في الشك في عدد الركعات لا يدري أنه أي مقدار صلى. ذكر قد صلى نفسه أن الشك يوجب بطلان الصلاة في عدة موارد والمراد بالبطلان هنا كما يأتي في عدة فروق ليس المراد به أن الشك بحدوثه يكون مبطلا للصلاة كالحدث مثلا بل المراد أنه لا يجوز إتمام الصلاة مع الشك الامتصال مع الشك والمزي مع الشك لا يمكن. فلو فرضنا أنه شك ثم تبدل شكه يقينا أو تبدل شكه ظنا بناء على أن الظن في الركعات مطلقا حجة يمشي على طبق الظن فمعنى أن هذه الشكوك مبتلة يعني لو بقي المصلي على شكه لا أن الشك بحدوثه يكون مبتلا كالحدث ما هذا ظاهر ويأتي به بل يعني يأتي التعرض له في عدة موارد. أول ما ذكر ابن الله نفسه ذكر أن الشك في صلاة الفجر وفي صلاة القصر وكل صلاة ثنائية كصلاة الجمعة كصلاة الآيات كصلاة الطواف مثلا جميع الصلوات التي هي ثنائية الشك فيها يوجب بطلان الصلاة فلا يجوز المضي إلى الشك. نسب الخلاف لنا إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لأنه ذهب إلى جواز البناء على الأقل وصاحب الهدايا قدس الله نفسه قد أسر على إنكار هذه النسبة وأن الشيخ الصدوق قدس سره لا يقول بذلك وإنما نسب إليه اجتماعها وبعد ذلك تبع المتأخرون فأخذ واحد عن آخر ونسبوا هذا إلى الشيخ الصدوق كيف ما كان. هذا الحكم والمشهور والمعروف بين الفقهاء أن الشك في الصلوات الثنائية مبطل للصلاة بالمعنى المتقدم والكلام في دليل ذلك أنه من أي رواية استفدنا هذا أن الشك في الصلوات الثنائية موجنة للبطلان استدل على ذلك بعدة روايات نقرأ جملة منها. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، أيضا رواه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير، يعني ابن أبي عمير روى عنه إبراهيم بن هاشم وروى عنه الفضل بن شازان عن يعني الشيخ الكليني يرويه بطريقين، عن ابن أبي عمير عن حبس بن البختري والرواية سيئة، أن حبس بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد. هذه الرواية خاصة بصلاة الفجر، والتعدي عن صلاة الفجر إلى غير صلاة الفجر يحتاج إلى دليل. وأيضا لما قدس الله نفسه ففي الفجر ثابت، لما قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز المحمد بن مسلم والرواية صحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ذلك عن الرجل يصلي بلا يدري واحدة صلى أم اثنتين، قال عليه السلام: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر. أما الركعتان الأوليتان من كل صلاة، وفي خصوص الجمعة وفي الصلاة في السفر أيضا هذه الصحيحة تدلنا على أن الشك في قيام الثلث، فهذه الصلوات الثلاث الفجر وصلاة الجمعة وصلاة في السفر. أيضا بما قدس الله نفسه مالك، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن ابن أبي عمير عن حفص المختري وغير واحدين كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد. أيضا هذه السيئة واردة في خصوص الفجر. لما قدس الله نفسه أيضا عن حسين بن سعيد عن فزال عن الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنا سألت عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد. قلت: المغرب، قال: نعم. والمتر والجمعة، الإمام عليه السلام أضاف من غير أن أسأله. هذه الروايات وردت في هذه الصلوات الخاصة، نحتاج في التعدي عن هذه الروايات، يعني صلاة الفجر، صلاة الوتر، صلاة الجمعة، صلاة الفجر والصلوات الثنائية في السفر، كلها منصوصة. الكلام في التعدي عن هذه الروايات إلى غير، يعني عن هذه الموارد إلى كل صلاة ثنائية، كصلاة الآيات مثلا أو صلاة التواب، لأي وجه يكون الشك في هذه الصلوات مثلا. استدل على ذلك بموثق سماعه، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عنه أي عن حسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد الحزرمي عن سماعه قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة، فقال عليه السلام: إذا لم تدرب واحدة صليت أم سنتين فأعد الصلاة من أولها. ففي صلاة الفجر الشك يجب البطلان، والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة. الشك في صلاة الفجر صلاة الجمعة أيضا موجب للبطلان لأنها ركعتان. الكلام في هذا التعليق: الجمعة علل سلام الله عليه البطلان بالسهر باعتبار أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين، فيستفاد من ذلك أن كل صلاة ذات ركعتين تبطل بالسهر، ما المراد بالشك بقرينة المورد، تبطل بالشك كل صلاة ذات ركعتين. ولكن في دلالة هذه الرواية كلام نتكلم إن شاء الله.